الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال المؤلف: وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة هو ما يكون فوق الجلد، فهناك جلد وفوق الجلد الصوف، ويستوي في هذا الحكم ما لو أخذ الصوف والشعر والحيوان حي أو وقد مات، سواء مات بحتفه بحتف أنفه كما في الميتات أو ذكي، الجميع طاهر، الصوف والشعر. والله جل وعلا قد امتن على عباده لأنهم يتخذون من أصوافها وأشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وذلك أن صوف الميتة وشعرها لا روح فيه ولا يحله الموت، ومن ثم فلا ينجس بالموت، لأن الحيوان لا يحس بالشعر ولا يعلم بما يحصل فيه. قال المؤلف: كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. جلد الحيوانات المأكول لحمها التي ذكيت طاهر بلا إشكال، وذلك أنه جزء من الحيوان المذكى وهو طاهر، فيكون جلدها طاهرة. يبقى عندنا الحيوانات التي ماتت حتف أنفها، كما صدمتها سيارة أو ماتت بوقوعها في بئر أو من سقف أو نحوه، ومثل ذلك أيضا الحيوانات غير مأكولة اللحم، مثل جلود الثعابين، جلود الفهد، جلود الأسود ونحو ذلك. ما حكم هذه الجلود؟ في مذهب أحمد أن كل جلد ميتة فإنه يكون نجسا، سواء دبغ أو لم يدبغ، لكنهم يجيزون الانتفاع بها في غير المائعات، يستدلون على القول بأنها نجسة بما ورد من حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى دهينة: كنت أخص لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتاب هذا فلا تنتفع منها بإهاب ولا عصب. فهذا فيه دليل على أن القول بالانتفاع بها قد نسخ بهذا الحديث. والقول الثاني بأن جلد ما كان طاهرا حال الحياة يكون طاهرا بعد الموت، الجلد يكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الإهاب دباغه. فدل هذا على أن الحكم مقتصر في الحيوانات المأكولة، وأما غير المأكولة فإنها لا تدخل في هذا الحكم. ويستدلون عليها أيضا بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي بعض الألفاظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. وهناك قول بطهارة جميع الجلود، ويستثني بعضهم بعض الحيوانات، ولعل القول الثاني أظهر هذه الأقوال. وأما حديث لا تنتفع منها بإهاب فاسم الإهاب، فالإهاب اسم للجلد قبل دباغه، أما بعد دباغه فإنه لا يسمى إهابا، وإنما يسمى قربة أو شنا أو نحو ذلك. ومن هنا فإن الحديث يمكن أن نجمع بينه وبين بقية الأحاديث الواردة في الباب. قال المؤلف: وكذلك عظامها، يعني أن عظام الميتة نجسة، وكل ميتة نجسة إلى الآدمي، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. أما الآدمي فإنه لا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. قال المؤلف: وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه، يعني أنه طاهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال المؤلف: وما لا نفس له سائلة. النفس يعني الدم، فالحيوانات التي ليس لها دم سائل فإن الأصل أنها طاهرة، إلا إذا كانت متولدة من نجاسة. والدليل على طهارتها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في أيدي أحدكم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا. فهنا أجاز له الغمس وأجاز الشرب من هذا الماء بعد غمس الذباب فيه، فدل هذا على أنه ليس بنجس، لو كان نجسا لا أمر بإلقاء هذا الماء. أما ما تولد من النجاسات فإنه ينجس لأن أصله كان نجسا. قال المؤلف: باب قضاء الحاجة. هذا يدلك على كمال هذه الشريعة وأنها ما تركت أمرا من الأمور إلا وجاءت فيه بأحكام تنظم أحوال الناس، كما أنه يدلك على أن هذه الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ومن ذلك تحقيق أمور النظافة والابتعاد عن النجاسات وكيفية التخلص منها. قال المؤلف: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فقد ورد في حديث بالنسبة للبسملة، ورد فيها حديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. لكن هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، فمن حسن إسناده قال بمشروعية هذه اللفظة، ومن قال بعدم ذلك قال بعدم مشروعية هذه اللفظة. ثم قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وقد ورد ذلك من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل: الخبث المراد بها ذكور الشياطين، والخبائث إناثها، وفي لفظ: الخبث والخبائث. فالخبث مصدر والخبائث أصحابها. وأما زيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فهذه وردت عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، ومن ثم فإن الأظهر أن هذه اللفظة لا تقال لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج قال: غفرانك، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، كما في السنن بإسناد جيد. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ورد هذا عند ابن ماجه من حديث أنس لكنه ضعيف الإسناد، ومن هنا لا يصح أن نبني عليه حكما. ومن ثم نقول: يقتصر عند الخروج من الخلاء على قول غفرانك لعدم ثبوت اللفظ الآخر. قال المؤلف: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يسراه لما فيه أذى. واستدل الفقهاء بعموم ذلك على مسألة تقديم الرجل اليسرى في دخول الحمام. قال المؤلف: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، وذلك تنزيها لهذا الاسم. وينبغي أن يعرف أن إدخال القرآن في دورات المياه هذا ممنوع منه لمنافاة ذلك لما أمر به الشرع من احترام القرآن وتكريمه. وأما بالنسبة لغيره ففي النفس من ذلك شيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ومعه خاتمه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الخاتم عند دخول الخلاء، هذا حديث منكر عند أهل العلم. ومن هنا فإن الذي يظهر أنها إذا لم يكن مقصودا به امتهان هذا المكتوب أو لم يكن بارزا فإنه لا حرج على الإنسان في دخوله به. قال المؤلف: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. ورد في هذا حديث ضعيف الإسناد، ومن هنا لا ينبغي أن يبنى عليه حكم شرعي باستحباب ذلك. وأما كلام الأطباء أو كلام المعرفة بفائدة ذلك فمثل هذا لا يبنى عليه حكم شرعي. قال المؤلف: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة، من ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة. وهذا بالنسبة للبراز محل اتفاق، لكن وقع بينهم اختلاف فيما يتعلق بالبول، وكون الإنسان يستتر لا شك أنه أولى وأحسن. قال المؤلف: وارتاد موضعا رخوا، يعني بحث عن مكان لين عند قضائه لحاجته، لئلا يبول في مكان يابس ثم يعود عليه الرذاذ، وبالتالي ينقل النجاسة إلى ثيابه. قال المؤلف: ولا يبول في ثقب ولا شق، لما يخشى من كون ذلك الثقب والشق فيه شيء من الحيوانات المؤذية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر. قال: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، هذه لا يجوز الإنسان أن يتبول فيها أو أن يتغوط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وهذا مذهب فقهاء الحنابلة، ويقولون بأن هاتين آية، بأن الشمس والقمر آيتان، فينبغي آيتان من آيات الله فينبغي تكريمهما. وقد ورد أن ما فيهما من الضوء هو من نور الله، لكن مثل هذا لا يصح ولا يثبت عن بدليل شرعي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا بالنسبة لأهل المدينة فيه استقبال للشمس والقمر، ومن ثم الذي يظهر أن هذا القول ليس مستندا على دليل شرعي. قال المؤلف: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ظاهر هذا عدم جواز استقبال القبلة ولا استدبارها، لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. القول الثاني بأن النهي هنا خاص بالفضاء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار المؤلف في هذا الكتاب. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهو في الصحيحين. ولما ورد في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، قال: أقد فعلوها، استقبلوا بمقعد القبلة. وهذا الحديث تكلم بعض أهل العلم فيه، وقال ابن عمر: إنما نخي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس، كما في السنن. ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة. قال المؤلف: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره، هذا يقال له النتر.
وفقهاء الحنابلة على استحباب ذلك، وذلك أنه يتيقن به الإنسان من الطهارة وزوال بواقي البول. والقول الثاني بأن النتر غير مستحب إذ لا دليل عليه، وقد يورث الوسواس عند الإنسان، ولذلك فإن الذي يظهر عدم مشروعية هذا الفعل لعدم ورود دليل شرعي فيه. قال المؤلف: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ورد في بعض الروايات قال: وهو يبول، فدل هذا على أن النهي خاص بحال البول. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كما في الصحيح من حديث أبي قتادة. قال المؤلف: ثم يستجمر وترا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، وهذا على الاستحباب. ثم وإنما الواجب أن ينقي الإنسان وأن يكون هناك عدد ثلاث فزيادة. والجمهور على أن الواحدة المنقية كافية، ولكن قول أحمد بأنه لا بد من ثلاث فأكثر أحوط للإنسان. قال المؤلف: ثم يستنجي بالماء، يعني أن الأكمل هو جمع الاستجمار والاستنجاء. وقد ورد في حديث عائشة قالت لنساء الصحابة: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لكن بعض أهل العلم يعني توقف في إسناد هذا الحديث، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، يعني إذا أنقى وأكمل العدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. قال المؤلف: وإنما يجزئ الاستجمار. إذن عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى الجمع بين الاستجمار الذي يكون بالحجارة أو المناديل أو نحوها، إذن الاستجمار هو تنظيف محل الخارج بغير الماء، وهو وحده مجزئ. ثم بعد ذلك الحالة الثانية التي أكمل منها الاستنجاء، الأولى الاستجمار، الثانية الاستنجاء، وهو الغسل بالماء. الحالة الثالثة الجمع بينهما، وهذا أكمل الأحوال. قال المؤلف: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، مثل ما لو تعدت النجاسة موطن الخروج إلى الحشفة أو نحوه، فحينئذ عند الفقهاء لا بد من غسل ذلك المحل بالماء، لأن النجاسة لا تزول ولا تزال إلا بالماء، على ما تقدم في أول كتاب الطهارة. قال المؤلف: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، كما تقدم لحديث: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، هذا هو مذهب أحمد. وجمهور أجازوا الحجر الواحد، لكن حديث الباب دليل عليهم. ولا بد أن تكون منقية، لأنها إذا لم تنقي لم تجزئ. والمراد بالإنقاء أن تخرج المسحة الأخيرة ليس عليها بلل. قال المؤلف: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، سواء كان حجارة أو كان ورقا أو كان مناديل أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الاستجمار في أشياء بعينها. قال: إلا الروث، فالروث والعظام لا تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه الترمذي وأظن أيضا مسلم كذلك رواه. قال وما له حرمة، يعني أنه لا يستنجي بالأمور التي لها حرمة ولها تكريم ولا يجوز امتهانها، من مثل الطعام ومن مثل أيضا الورق الذي فيه كتابة علمية أو فيه أو كان هناك شيء مما حقه التقدير والاحترام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظام من أجل كونها زاد الجن، فمن باب أولى أن يمنع من الطعام الذي هو زاد الإنس. قال المؤلف باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أمر قلبي يكون في القلب، لا يحتاج الإنسان معه إلى أن يتلفظ بلسانه، والنية تكون بالعقد الجازم على أداء الوضوء. فذهاب الإنسان إلى مغسلة المياه عازما قاصدا هو ينوي بذلك الذهاب إلى الوضوء، فيكفيه هذا. ومن هنا لا ينبغي الالتفات إلى الوساوس التي تكون عند الإنسان، هل وجدت النية أو لم توجد، لأن بعض الناس يحصل منه هذا كثيرا فيوقع نفسه في حرج كبير ومشقة عظيمة بسبب إعادة الوضوء مرارا بسبب وساوس شيطانية تقول بأنك لم تتوضأ. قال المؤلف ثم يقول بسم الله، يعني أنه يشرع في أول الوضوء البسملة. وقد اختلف أهل العلم في البسملة، فطائفة ترى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني بأنها مستحبة وليست بواجبة، ولعل هذا القول أظهر من جهات الدليل لعدم ثبوت إيجاب البسملة في أول الوضوء. قال المؤلف ويغسل كفيه ثلاثة، يعني أنه يستحب للإنسان قبل بدايته بالوضوء أن يغسل كفيه ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال المؤلف ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. المضمضة المراد بها إدخال الماء في الفم ثم تحريكه فيه، وأما الاستنشاق فالمراد به سحب الماء في الأنف حتى يصل وصوله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، بحيث كل غرفة يتمضمض ويستنشق منها. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة، وفكل هاتين الصفتين مشروع. هل المضمضة والاستنشاق واجبان أو هما مستحبان؟ الأظهر أنهما واجبان كما هو مذهب أحمد وجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل، لأن الله جل وعلا أمر بغسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، والفم والأنف تعتبران من الوجه، بدليل أن الصائم لو وضع في أنفه شيئا ولم يصل إلى جوفه فإنه حينئذ لا يبطل صومه بذلك. ومن هنا فالظاهر أن الفم والأنف لهما أحكام الظاهر وليس لهما أحكام الباطن، وبالتالي يجب غسلهما في المضمضة والاستنشاق، يجب غسلهما في الوضوء وفي الغسل. وهناك قول آخر عن الإمام أحمد بأن الاستنشاق واجب وأن المضمضة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، وقال فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وقال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. والأظهر هو القول الأول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. قال المؤلف ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. وإن شاء الله جل وعلا نأتي إلى تفصيل أحكام الوضوء في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.